نعم.
الذي لا يتحرى لكن يدفع النفقات
حكمه هذا ضال، هذا ضال مضل والعياذ بالله، ولا يبعد أبدا أن يكون مبتدعا مثلهم، لأن القاعدة الماضية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع السلف أن من تولى قوما ألحق بهم. وديننا بارك الله فيك مبني على ولاء وبراء، فلا يكفيك أبدا أن تتحلى بجانب الولاء في نفسك دون جانب البراء. كنا لسه بنتكلم على هذه المسألة فيما يتعلق بمقام الإسلام والكفر، فلا يكفي المسلم أبدا أن يقول لا إله إلا الله ثم من بعد ذلك يسوغ شأن من يعبد غير الله، هذا لا يكفيه أبدا، وإنما لابد من ولاء وبراء. فالذي يتولى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمه كيف يتولى أعداءهم؟ هل يجتمع الشيء وضده؟ هذا الشخص أقل أحواله أنه متناقض، أسأل الله السلام. فالذي يدافع عن الرافضة أو يتولاهم أو يتولى غيرهم من أهل البدع المعروفين عند علمائنا وأئمتنا أنهم من أهل البدع، هذا لا شك في أنه مبتدع.
يعني فهنا
شخص
من عبد الله رحمه الله من
إخوانين. نعم. وليس الأمر يتوقف في شأنهم عند هذا، وإنما يولون أهل الكفر، نسأل الله السلام. وهذا معروف عنهم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا معروف عنهم وثابت في أقوال كبرائهم وشيوخهم وزعمائهم، وهكذا شأن قلة العلم والإعراض عن دين الله ومنهج السلف. نعم. قال العلامة بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: وقد بلغ جهد المصلحين الجهادي في هذا مبلغا عظيما، فلابسوا الحياة علما وعملا، ومحصوا الحقائق، وحصحص الحق على أيديهم بمواقف لا تتخذ من دون الله ولا رسوله وليجا. هذا الكلام فيه حديث عن شأن المصلحين المجاهدين الذين دافعوا عن دين الإسلام وكشفوا شبهات أهل الباطل وصاحوا بهم في كل عصر ومصر، فكانت حياتهم جهادية عظيمة، بلغوا فيها دين الله عز وجل وجلوا حقائقه ومسائله ودافعوا عنها ضد أعدائها. قال: وهم في هذا الخط الدفاعي، وهم في هذا الخط الدفاعي بردم كل مخالفة للدين من داخل الصف أو خارجه، ينطلقون من الأصل العقدي المعلوم في سلم المسلمات من أصول الإسلام، مشروعية الرد على المخالف في كل خصومة ملدة لهذا الدين من أهل الملل الكافرة والأهواء الضالة والبدع الزائفة، لهتك أستارهم وكسر شوكتهم وكف دأسهم وأهوائهم وبدعهم وضلالاتهم عن المسلمين. تأمل كيف عبر رحمه الله عن أصل مشروعية الرد على المخالف بأنه أصل عقدي، وقد سبق الكلام على هذا فلا داعي للتكرار. وخلاصة ما سبق ذكره أن هذا الأصل ليس أصلا فقهيا أو عمليا، وإنما هو أصل عقدي أصولي بالدرجة الأولى، ولهذا تجد أئمتنا وعلماءنا يذكرونه في كتب ماذا؟ في كتب المعتقد. قال: ومن لازم هذه الوظيفة الشرعية الرصد لتحرك أي شبهة وإثارة أي شهوة حتى تنقض على أهل الأهواء أهواؤهم في حملاتهم الشرسة وهزاتهم العنيفة، ليبقى الإسلام صحيح البنية على ميراث النبوة نقيا صافيا وعلى المسلمين هديا قاصدا. من لوازم هذه الوظيفة، من لوازم هذه الوظيفة الجليلة أن ترصد الأهواء وتحركات أهلها وسعيهم وحركتهم لإضلال المسلمين. ومن أعظم الأمور التي تدخل في هذا القضاء على البدعة في مهدها، وهذا جانب عظيم حق لأهل العلم خاصة أن ينتبهوا له ويعملوا به. لابد من القضاء على البدع في مهدها، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه والأثر في كتاب الإدانة لابن بطة رحمه الله: يجيء فيكم أقوام يتركون من السنة قدر هذا، قدر الأنملة، فإذا تركتموهم جاءوا بالطامة الكبرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مواطن عدة من كتبه: إن البدع في بدايتها تكون أشبارا ثم تكبر فتصير أذرعا وأميالا وفراسخ. هكذا شأن البدع، والأمر كما قال القائل: معظم النار من مستصغر الشرف وأول الغيث قطرة. فلو أن أهل العلم تساهلوا في هذا الأمر الجليل، لو أنهم تساهلوا في القضاء على البدع لاستفحل شرها وانتشر خطرها بين المسلمين وأضلت فئاما عظيما فيهم. وهذا مقيد بمعرفة البدع وظهورها، وإلا فلو كانت البدع مستترة لا يعرف بها أحد ولا يسمع بها أحد فمن الخطأ أن ننشرها. فتنبه لهذا، فإنه أيضا من الأهمية بمكان. لو كانت هناك بدعة معينة لا تقتصر معرفتها إلا على طائفة معينة من المسلمين، لا يعرفها مثلا إلا أهل العلم، ولم تنتشر بين العوام ولم يعرف المسلمون عنها شيئا، فمن الخطأ أن تشاع هذه البدعة ولو بالرد عليها، لأن إشاعتها فيه شهرة لها ولأصحابها، وقد يتأثر بها من المسلمين من يتأثر ويعرضون عن الرد عليها. وبهذا عاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعض من كان يرد على أهل البدع في زمنه، لعله الحارث المحاسبي أو غيره لا أتذكر الساعة، عاب عليه رده على أهل البدع من هذه الحيثية. قال: لعلك تطرح شبهة أهل البدع ثم تجيب عنها فلا تحسن الجواب، فتستقر الشبهة في قلوب المسلمين ويعرضون عن جوابك لأنه جواب شقيم. فلا بد من الانتباه لهذا، إذا انتشرت البدعة وعرفت بين المسلمين فلا بد من القضاء عليها فورا، لا بد من وأدها في مهدها، لا بد من القضاء عليها بالكلية، وإلا فلا. لو أنها كانت في حيز النسيان كما يقال، لو كان من شأنها أنه لا يعرفها إلا طائفة معينة من المسلمين، فمن الخطأ أن تشهر ويشهر أهلها. قال: وهذه من مهام وظيفة حراس الشريعة القائمين عليها وبها ولها أهل السنة والجماعة، شداة الاعتقاد الصافي من أمراض الشبهات والشهوات. هكذا شأن أهل السنة والجماعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم ويحشرنا في زمرتهم. هؤلاء هم شداة الاعتقاد الصافي من أمراض الشبهات والشهوات، يقومون على المعتقد ويقومون على دين الإسلام في كل عصر ومصر، فلا يدافع عنه إلا هم ولا يقوم عليه إلا هم. وأما أهل البدع فهم عن هذا بمعزل. وإن صدر منهم نوع من هذا، ونحن نقبل الحق من كل من جاء به، لو أنه صدر منهم نوع من هذا فإنه مع الأسف الشديد يكون مخلوطا بكثير من الباطل، كما سينبه عليه الشيخ إن شاء الله. قال: وهي لباب نصاب الاحتساب لضرب كل بنان يريد أن يخط في وحدة صف الأمة سطور الفرقة والاختلاف ومزاحمة الإسلام في أصله وصفائه. الله أكبر، هذا جانب مهم، وهو أن أهل البدع الذين يأتون بالبدع ومحدثات الأمور والضلالات نسأل الله السلامة، من شأنهم الفرقة والاختلاف. فليس الفرقة والاختلاف من شأن أهل السنة، وليس الذي يرد على أهل البدع هو الذي يفرق المسلمين، وليس الذي يدافع عن دين الإسلام ويتعقب شبهات أهل البدع حتى ينقي الدين منها، ليس هذا بالذي يفرق المسلمين، وإنما أهل البدع هم الذين يفعلون هذا. ولعلمائنا تقرير عظيم لهذه المسألة، يتكلمون كلاما كثيرا عظيما في أن أهل البدع هم أهل الفرقة والاختلاف، وأما أهل السنة والجماعة فليسوا من ذلك. وسبحان الله، الذي يرد على أهل البدع ويبين ضلالاتهم وانحرافهم هو في حقيقة أمره إنما يدعو الناس إلى الوحدة على القول الوحيد الصواب في المسألة المعينة، أليس كذلك؟ ولو أننا انتقلنا إلى مقام آخر وهو مقام الحق عموما، شأن الحق عموما أنه فارق بين الناس، صحيح؟ فهل نترك الحق بزعم درء الفرقة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاء في صفته كما في الكتب السابقة أنه فرق بين الناس، فهل يقال مثلا إنه لم يكن من الحكمة أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يتفرق الناس؟ هل يقول هذا عاقل؟ فهؤلاء المخذلون المضيعون الذين يقولون لنا، معشر أهل السنة نسأل الله أن نكون منهم حقا، الذين يقولون لنا أنتم تفرقون المسلمين وتصدعون الصف وتفرقون الكلمة وتشقون العصا، اتركوا كل واحد في حاله، على حد قول بعضهم وهو ينتسب إلى السلفية مع الأسف الشديد، الساحة تسعنا وتسع غيرنا، أي كلام من هذا؟ فهذا بارك الله فيكم من الضلال الواضح الذي لا يشتبه فيه اثنان. فالذي يرد على أهل البدع ليس من شأنه أنه يفرق المسلمين، وإنما المفرقون هم هؤلاء، هم أهل البدع. قال: وما زال هذا الأصل العقدي جاريا في حياة الأمة، يقوم به من شاء الله من علمائها، يؤدون به الواجب عن أنفسهم وإخوانهم في الدين، فهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. لكن هذا الأصل يعتري حملته بالجملة موجات من الفتور والتراخي، فيغاب حملته حينا عن منازلة الأعداء، وتضعف الأثارة النبوية الدافعة للشبه والعناية المجلية لطريق الهدى والسلامة، فيعيش عامة أهل السنة بين العجز والتفريط، وحينئذ تتنفس الأهواء وتشرئب أعناق حملتها، فيجادلون بالباطل ليدحضوا به الحق، كما قال الله تعالى: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق الآية، بل يجادلون بالحق بعدما تبين، كما ذكر الله بقوله تعالى: يجادلونك في الحق بعدما تبين الآية. وهكذا في كذكبة مظلمة ظالمة من المسائل والوسائل والأحكام والدلائل. ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى حق يلبس به بدعته. وهكذا ذكر رحمه الله تعالى أولا أن هذا الأصل العقدي لم يزل جاريا معمولا به من قبل طائفة من علماء المسلمين، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المعروف الثابت في الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرها من خالفها ولا من خذلها حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يقيم الله تعالى في هذه الأمة من يحمل الحق وينشره ويدافع عنه ويرد على ضده من الباطل. ولكن الأمر كما قال الشيخ رحمه الله من أنه يعتري هؤلاء الحملة أحيانا نوع من الفتوش ونوع من ضعف الأثارة النبوية عندهم، فعندئذ تشرئب أعناق البدع وأهلها. وهذا أمر ذكره غير واحد من علمائنا في شأن أسباب البدع وظهورها، فذكروا أن من هذه الأسباب قلة أهل الحق أو ضعفهم أو عدم قيامهم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليهم. فمن أعظم أسباب ظهور البدع غياب أهل الحق أو قلتهم أو ضعفهم أو نحو ذلك. فإذا حدث هذا الضعف لأهل الحق أو حدث نحوه من الأمور المشار إليها فحدث عن انتشار البدع ولا حرج، نسأل الله السلام. ونلاحظ أيضا في كلام الشيخ رحمه الله أنه قال: ويزداد الأمر شدة حينما يكون مع صاحب الهوى حق يلبس به بدعته. وهذا أمر من الخطورة بمكان، وهو ما سبقت الإشارة إليه آنفا في شأن الحق الذي يكون مع المبتدع. وموقفنا أهل السنة في هذه المسألة هو موقفنا في المسألة العظيمة العامة التي هي قبول الحق من أي كائن، كما سبق تقريره في الكلام على الفرق بين النصيحة والتعيير بحمد الله عز وجل. من يذكرنا بخلاصة الموقف في هذه المسألة، في مسألة قبول الحق من أي إنسان؟ نريد أن نسمعك.
خلاصة الموقف أنه يجب قبول الحق من أي كائن من الكائن.
نعم.
لا يرد لصغر سنه أو لأي عارض من عوارضه.
نعم. هذا جيد. ولكن هل يفهم من هذا تصويب منهج من أتى بالحق مطلقا؟
لا.
وإنما ينظر.
ينظر في حاله.
تمام. بارك الله فيك، أحسنت. خلاصة الموقف كما ذكر أخونا أحسن الله إليه أن الحق يقبل من أي إنسان ومن أي كائن، وإن كان فاسقا وإن كان مبتدعا وإن كان كافرا. وقد ذكرنا الأدلة على قبول الحق من ماذا؟ من الكافر الذي ليس بمسلم أصلا. ولكن لا يدفعنا هذا إلى تصويب منهج هذا المخالف. لو أن الذي أتى بالحق كان مخالفا في نفسه، لو أنه كان في نفسه فاسقا أو مبتدعا أو كافرا، فالحق الذي نقبله منه لا يستلزم أبدا ولا يفهم منه على الإطلاق أن يصوب منهج هذا الشخص بالكلية. فلا يدفعنا قبول الحق من المبتدع مثلا أن نقول فيه ماذا؟ سني أو سلفي. تأمل في هذا، فإنه قد حدث فيه خلط عظيم. يقول غير واحد من المتصدرين للدعوة الآن: نقبل الحق من أي إنسان ونقبل الصواب من أي كائن وندافع عن حرمات الله عز وجل ونعظمها ونفعل كذا ونفعل كذا. ويستشهدون بموقف النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية لما قال: والذي نفسي بيده لو دعوني أو لو عرضوا علي خطة رشد يعظمون فيها حرمات الله تعالى لأجفتهم إليها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيضعون هذا الحديث على غير موضعه، ويفهمون منه أن الذي يأتي بهذا الحق يصوب منهجه في الجملة، يصوب منهجه في الجملة، ويقال فيه في الجملة إنه من أهل السنة أو إنه على الحق، والأخطاء التي عنده لا تعتبر أخطاء مؤثرة يسقط بها الشخص أو تسقط بها الجماعة أو نحو ذلك، فلا بد أن نكون على دراية من هذا. فنحن نقبل الحق من أي إنسان، ولكن لا يدفعنا هذا القبول إلى تصويب منهج صاحب الحق لو كان في نفسه ماذا؟ مخالفة. فشأن المبتدع أنه قد يكون معه نوع من الحق، وتنبه لهذا، بل قد أطلق شيخ الإسلام رحمه الله في منهاج السنة أنه ما من طائفة إلا ومعها حق، ما من طائفة من طوائف أهل البدع إلا ومعها حق. وهكذا يثبت لك إذا تأملت في شأن هذه الطوائف، لا تجد طائفة من طوائف المبتدعة تخالف في كل مسألة مسألة، هذا لا يوجد، وإنما لابد أن توافق ولو في مسألة واحدة ولو في أصل واحد، لابد أن تكون فيه موافقة لأهل السنة. طيب ماذا نصنع؟ نحن نقبل هذا الحق نعم، وقد أغنانا الله عز وجل في كلام أهل السنة وأدلتهم وأقوالهم، فإذا أتى هؤلاء المبتدعة بما يوافق الحق الذي هو مع أهل السنة فنحن نقبله بلا إشكال، ولكن هل يدفعنا هذا إلى تصويب المناهج وإقرارها وتسويغها ونحو ذلك؟ لو أننا فعلنا هذا لسوغنا مناهج كل أهل البدع، لأنه ما من طائفة كما قلت إلا ومعها ماذا؟ نوع من الحق. فإذا كان مع المبتدع نوع من الحق فإنه قد يلبس به بدعته، يخلط الحق بالباطل، فينطلي الأمر على العوام وضعاف النفوس وأصحاب العلم القليل وغيرهم من الذين يتأثرون بكل شيء. لا بس لا بس طيب بس كده هتحتاج ان الدخان ده
روح برا.
طيب خلاص، وان شاء الله يعني
كانت ايدي اللي طلع.
طيب حاول تصب عليها شيء من الماء يعني عشان بس الدخان ما. عرفتم هذا؟ فلابد من هذه المسألة، لابد من الانتباه إليها، لابد أن ننظر في شأن المبتدع، قد يكون من شأنه أنه معه حق يلبس به بدعته، يخلط فيها الحق بالباطل، فلابد أن نكون على دراية، ولابد أن نكون على بينة من أمرنا حتى لا تلتبس علينا الأمور. بل هذا الأمر يتعلق بتعريف البدعة نفسها كما قرره غير واحد من علمائنا، من أن البدعة عموما لا تسمى بدعة إلا عندما يكون فيها شوب من التباس الحق بالباطل، وإلا فالباطل المحض لا يشتبه على أحد كما قرره غير واحد من العلماء. ولهذا تجد في تعريف الشاطبي رحمه الله للبدعة أنه يقول ماذا؟ طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. فانظر في قوله رحمه الله تضاهي الشرعية، ففيها شبه من ماذا؟ من الطرق الشرعية والعبادات الشرعية، فلا بد أن تشتمل البدعة على هذا المعنى الذي هو ماذا؟ التباس الحق بالباطل، وإلا فالباطل المحض لا يروج على أحد ولا يشتبه على أحد. فهذا شأن خطير من شؤون أهل البدع، نسأل الله السلام. ثم قال حتى إذا طفحت الكأس، هذا من شاء الله من حملة الشريعة ينزعون من أنوارها بذنوب وافرة يطفئون بها جذوة الهوى والبدعة، فهم مثل العافية في الناس لدينهم وأبدانهم بما يقيمونه من حجج الله وبيناته القاهرة، فتهب بذلك ريح الإيمان وتقوم سوق الانتصار للكتاب والسنة وإحياء من درس من معالم الإيمان وتآكل من بينات الهدى والفرقان، ويقدر الله ما يشاء من تراجع الأهواء فيبقى أصحابها مقهورين مغلوبين ينكسون رؤوسهم ويغمدون أقلامهم. طيب حسبك هذا، حسبك هذا، لا تنشغل، لا تنشغل بهذا الأمر، بارك الله فيك. جزاك الله خير. قال وخذ مثالا على ذلك موقف الصديق الثاني إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني رحمه الله تعالى في أيام المحنة، محنة القول بخلق القرآن وقبلها وبعدها، في مواقفه الجليلة نصرة للسنة وردا على أهل الأهواء من الولاة والقضاة والعلماء وغيرهم، وما كتب الله له من النصر والتأييد رغم انجفال الناس عنه، وهكذا يقدر الله ما يشاء من عزيمة ونصر على يد ذلك الفريق العدل الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. عاد مرة أخرى إلى بيان شأن أهل السنة في رد المنكرات والأهواء والدفاع عن دين الإسلام وما فيه من الحق، ثم ذكر بعد ذلك مثالا لإمام من أئمتهم وهو الإمام الكبير أحمد بن حنبل رحمة الله عليه، ذكر موقفه في المحنة المشهورة المعروفة بمحنة خلق القرآن، والذي يكون منكم على دراية بهذه المحنة يعرف تماما كيف كان موقفه رحمة الله عليه عظيما، وكيف نصر الله عز وجل به الإسلام، حتى قال بعض العلماء إن الله عز وجل أعز الإسلام بالصديق يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. فكان موقف الإمام أحمد رحمه الله في تلك المحنة الخطيرة كموقف الصديق رضي الله عنه في مقام الردة ونحوها مما حدث آنذاك. فكان موقف الإمام رحمه الله موقفا جليلا عظيما، ثبت فيه رغم كل ما حدث له، رغم انجفال الناس عنه كما قال الشيخ رحمه الله، والانجفال هو الذهاب، رغم ذهاب الناس وانصرافهم عنه، ورغم قلة النصير والمعين، ورغم الأذى العظيم الذي تعرض له الإمام رحمه الله، ونحن على دراية بهذا إن شاء الله، رغم كل هذا ثبت الإمام رحمة الله عليه ثبات الروافي، وصدع بالحق وجهر به ولم يخف في الله لومة لائم، حتى نشر الله عز وجل به السنة وصار إماما عظيما من أئمتها. والحديث الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال في الحاشية ستأتي الإشارة إلى تخريجه، وقد اختلف فيه المحدثون، الذي هو يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، هذا فيه اختلاف بين العلماء من جهة تصحيحه وتضعيفه. ثم قال والمقصود أن هذه الأمة ولله الحمد لم يزل فيها من يتفطن لما في كلام أهل الباطل من الباطل ويرده، وهم لما هداهم الله به يتوافقون في قبول الحق ورد الباطل رأيا ورواية من غير تشاعر ولا تواطؤ. هذا من كلام شيخ الإسلام رحمه الله كما أشار إليه الشيخ في الحاشية، فهذا أيضا هو شأن أهل السنة والجماعة، وهم يتوافقون في هذا مهما تباعدت بهم الأقطار. الله أكبر. نقف هنا إن شاء الله.